كتاب الجنائز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم. وقال: اقرأوا على موتاكم ياسين. رواه النسائي وابو داود. وتجهيز الميت بغسله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه فرض كفاية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وقال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه أحمد والترمذي. والواجب في الكفن ثوب يستر جميعه سوى رأس المحرم ووجه المحرمة. وصفة الصلاة عليه أن يقوم فيكبر فيقرأ الفاتحة، ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر ويدعو للميت فيقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فحي على الإسلام، ومن توفيته وتوفه على الإيمان، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله. وإن كان صغيرا قال بعد الدعاء العام: اللهم اجعله فرطا لوالديه وذخرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وعظم به أجورهما، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم. ثم يكبر ويسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم. وقال: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ختم المصنف رحمه الله ما يتعلق بكتاب الصلاة بكتاب الجنائز، وسماه كتابا لأنه يجمع مسائل كثيرة تتعلق بالصلاة وبغيرها، فإن الجنائز لها أحكام منها الصلاة، ولكن ثمة أحكام أخرى، فلذلك خصها بكتاب وجعله ملحقا بكتاب الصلاة، لأنه لم يقل باب الجنائز، لأنه لا يتحدث عن نوع من الصلاة، إنما يتحدث عن أحكام الجنائز. والجنائز يتعلق بها أمور: يتعلق بها الغسل والتكفين والصلاة والدفن، فهذه أمور متعددة فتتعلق بالجنائز يبينها الفقهاء في هذا الكتاب، وإنما جعلوا كتاب الجنائز في عقب كتاب الصلاة لكون الجنائز من أحكامها أن يصلى عليها. قال رحمه الله: كتاب الجنائز. والجنائز جمع جنازة، والجنازة تطلق على الميت المحمول، ويقول بعضهم بكسر الجيم الجنازة بالكسر، وهذا لغة، والأفصح أنه إذا أريد الميت فبالفتح، وإذا أريد ما يحمل عليه الميت بالكسر، فالجنازة بالفتح الميت، والجنازة بالكسر ما النعش الذي يحمل عليه الميت. قال رحمه الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. هذا أول الأحكام المتعلقة بالجنائز، وهو ما يكون في سياق الموت، وذلك بتلقينه، تلقين الميت لا إله إلا الله، والمقصود بتلقينه أن يقال له لا إله إلا الله، يطلب منه أن يقول لا إله إلا الله، إما بأن تذكر بين يديه فيقال له قل لا إله إلا الله، أو يطلب منه أن يقول لا إله إلا الله، وإما أن تذكر بين يديه فيقولها دون طلب منه دون طلب فيتحقق بذلك التلقين. وقول موتاكم المقصود موتاكم أي من حضرتهم الوفاة، وليس المقصود من مات وفارقت روحه بدنه، لأنه لا فائدة حينئذ من التلقين، إنما فائدة التلقين هنا هو أن يكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، ليدرك الفضيلة التي جاءت في حديث معاذ أنه قال صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة دخل الجنة. وقوله رحمه الله رواه نعم وقال اقرأوا على موتاكم ياسين رواه النسائي وابو داود. اقرأوا على موتاكم ياسين هذه كالتي قبلها، أي اقرأوا عليهم في حال السياق والاحتضار، وليس المقصود القراءة عليهم بعد موتهم، فإن المقصود القراءة التي ينتفعون بها تذكرا لما يستقبلون وتبشيرا بما يفدون إليه، وهو من باب ملء قلوبهم إحسانا حسن ظن بالله عز وجل وما إلى ذلك من المعاني التي تضمنتها هذه السورة. إلا أن الحديث الوارد الذي تضمن الندب إلى قراءة ياسين على الموتى حديث أعله العلماء بالاضطراب والوقف وبجهالة بعض رواته، ولذلك عامة العلماء على ضعفه، والمصنف رحمه الله ذكره بناء على أن على إما على ثبوته عنده وإما على أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال ما لم يكن ضعفه شديدا. قال وتجهيز الميت بغسله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه فرض كفاية. يقول رحمه الله وتجهيز الميت، ثم بيّن بماذا يحصل التجهيز. حكم تجهيز الميت أنه فرض كفاية، ومعنى فرض كفاية أنه يجب على من يحصل بهم المقصود. والفرق بين فرض الكفاية وفرض العين أن فرض العين الطلب فيه من كل مكلف، وأما فرض الكفاية فالطلب هو إيجاد الصورة المطلوبة أو العمل المطلوب، فالمقصود هو وجود الشيء بغض النظر عن فاعله واحد أو اثنان أو أكثر. ولذلك كان تعريف فرض الكفاية أنه ما إيش تعرف فرض الكفاية؟ هو ما إذا قام به الباقي سقط على الباقين، ومن يكفي هو المقصود به البعض. المقصود أن فرض الكفاية الفرق بينه وبين فرض العين في توجه الطلب وفي غاية الأمر، الغاية مختلفة والطلب مختلف توجها. ففي فرض العين مطلوب من كل فرد بعينه، وأما فرض الكفاية فالمطلوب هو إيجاد هذه الصورة لا من معين ولا من عدد بذاته. ثم الفرق الآخر هو في الغاية والمقصود من العمل. المقصود من العمل في المقصود في فرض العين كل مكلف يقصد منه إيجاد هذا العمل لأنه ينتفع به، وأما في فرض الكفاية فالمقصود هو إيجاد الصورة لا إيجادها من كل مكلف. ومثال ذلك تجهيز الميت، هل المقصود في تجهيز الميت أن يقوم به كل واحد على وجه الانفراد؟ الجواب لا، لأن المقصود هو تجهيزه، فكيفما حصل تجهيزه بأي عدد حصل تحقق المطلوب. طيب الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد تكلمنا على قول المصنف رحمه الله كتاب الجنائز، وقلنا أن الجنائز جمع جنازة بالفتح، وتقال بالكسر جنازة، والفرق بينهما أنها بالفتح للميت وبالكسر للسرير الذي يحمل عليه الميت حال حمله عليها. ثم وقفنا مع ما ذكر المصنف رحمه الله في ما نقل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم. وقال: اقرأوا على موتاكم ياسين، رواه النسائي وأبو داود. الحديث الأول حديث أبي هريرة، والحديث الثاني حديث معقل بن يسار. والمقصود بموتاكم هنا من كان في سياق الموت في حال الاحتضار في الحديثين، والحديث الثاني حديث أكثر أهل العلم على تضعيفه لما فيه من الاضطراب والجهالة. ثم قال: وتجهيز الميت. يقول رحمه الله: وتجهيز الميت. تجهيز الميت أي إعداده وتهيئته لما يشرع له أو لما يشرع أن يفعل فيه من الصلاة والدفن. قال: وتجهيز الميت بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. إذن تجهيز الميت يطلق على هذا جميعا، على هذه الأمور الأربعة: بغسله وتكفينه والصلاة عليه وحمله. ثم قال رحمه الله: فرض كفاية. أي إن هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله فرض كفاية، وتكلمنا عن فرض الكفاية وقلنا هو الذي إذا فعله من يكفي أجزأ. ولا خلاف بين أهل العلم أن هذه الأمور الأربعة فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي حصل المطلوب. أما قوله رحمه الله بغسله، غسله هو إفاضة الماء عليه، ودليل غسل الميت ما كان عليه عمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الموتى في زمانه. وقد جاء النص أمرا في عدد من الموتى، فجاء في قصة الذي وقصته راحلته حيث قال صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه. وفي حديث أم عطية في غسلهم لابنة النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل. وقوله وتكفينه، هذا ثاني ما يشرع للميت، يشرع عمله في الميت تجهيزا تكفينه. وتكفينه هو إدراجه في ثوب، إدراجه في ثوب، أن يلف بثوب. والمقصود بثوب أي كساء أو قماش، وسيأتي قدر الواجب منه. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته راحلته: وكفنوه في ثوبيه. فدل ذلك على أنه يشرع في الميت التكفين، والأدلة غير هذا كثيرة يكفي في إثبات الحكم دليل واحد. قال: والصلاة عليه، أي ويشرع الصلاة على الميت وهو فرض كفاية. والصلاة عليه مقصودها الأعظم الدعاء له، وهي صلاة ذكرها الله تعالى في قوله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، في المنافقين. فنهى الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين والقيام على قبورهم، فدل ذلك على أن الصلاة مطلوبة مشروعة في حق الموتى. وكذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وعلى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، فدليل مشروعية الصلاة وأنها فرض كفاية مستفيض. قال: وحمله ودفنه. حمله ليس مقصودا لذاته، إنما هو مقصود لدفنه. ولذلك بعضهم لا يذكر الحمل لأنه يكفي عنه الدفن، فإذ إن الدفن لا يكون إلا بحمل. قال: ودفنه. دفنه أي مواراته بدنه التراب على الصفة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسيذكر وقد ذكر النبي وقد ذكر أهل العلم صفة ذلك بأن يلحد له وينصب عليه اللبن ويهال عليه التراب، وهذا من إكرام الميت، فإنه حفظ له عن التحلل وعن أن يتأذى الناس به. قال: فرض كفاية، أي أن ذلك جميعه فرض كفاية من الغسل والتكفين والصلاة والدفن. ثم قال رحمه الله في الاستدلال لما تقدم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسرع بالجنازة، أي في تجهيزها، ليس المقصود الإسراع في السير بها فقط، بل في كل ما يتعلق بالجنازة. والجنازة تحمل وتغسل ويصلى عليها وتدفن، فالأمر بالإسراع هنا الإسراع بشأن الجنازة عموما، سواء غسلا وتكفينا وصلاة ودفنا. أسرعوا بالجنازة، فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه، وهو ما يكون من نعيم القبر وما يلقاه المؤمن في قبره من فتح باب الجنة ووجود ريحها وما إلى ذلك. قال: وإن كانت غير ذلك، أي لم تكن صالحة، فشر تضعونه عن رقابكم، أي تتخلصون منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الميت: مستريح أو مستراح منه. ومن الاستراحة منه إذا كان غير صالح بأن يتخلص منه الناس ويضعوه عن رقابهم. قال المصنف رحمه الله: وقال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه أحمد والترمذي، وهذا الحديث رواه أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد صححه الحاكم وحسنه جماعة من أهل العلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بروحه بدينه، نفس المؤمن أي روحه، فالنفس تطلق ويراد بها الروح، تطلق ويراد بها الشخص نفسه، وتطلق ويراد بها الدم، فمن إطلاقات النفس إطلاقها على الروح، فقول نفس المؤمن أي روحه معلقة بدينه أي محبوسة بدينه، أي بسبب دينه، البال السببية، حتى يقضى عنه، أي إلى أن يقضى عنه، مدة هذا التعليق إلى قضاء الدين. وهذا في من يجد وفاء بالتأكيد، واختلفوا في من لا يجد وفاء، هل يدخل في هذا الحديث أو لا، على قولين لأهل العلم. فمنهم من قال إن من لا يجد وفاء لا يدخل في هذا الحديث، فلا تعلق نفسه، أي لا تحبس، لأنه يتحمل الله تعالى عنه، لما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فاستثنوا من هذا، من هذا الحديث، من لا يجد وفاء فلا يتمكن من إعطاء الناس ما تحمله من ديون. وظاهر الحديث العموم، إذ قال نفس المؤمن، وهذا مفرد مضاف فيفيد العموم، مفرد مضاف فيفيد العموم. وما ذهب إليه من قال بأن الحديث يستثنى منه من لا يجد وفاء له وجه، فيكون هذا الاستثناء مستندا إلى دليل. قال رحمه الله: والواجب في الكفن، وهذا إشارة، قوله رحمه الله وقال نفس المؤمن معلقة بدين، إشارة من المؤلف إلى وجوب المبادرة لإبراء ذمة الميت. في أثناء الاشتغال بجنازته لأجل أن لا يحبس. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم إليه في أول الأمر من إذا قدم إليه جنازة يصلي عليها سأل عليه دين أم لا، فإن كان عليه دين لم يصلي عليه، وإن لم يكن عليه دين صلى عليه صلى الله عليه وسلم حتى وسع الله عليه فصلى على كل أحد، ومن كان عليه تحمله عنه صلى الله عليه وسلم. المقصود أنه ينبغي المبادرة إلى إبراء ذمة الميت قبل دفنه ما أمكن. قال: والواجب في الكفن ثوب يستر جميعه سوى رأس المحرم ووجه المحرمة. هذا بيان القدر الواجب من الكفن، ما يستر بدن الميت جميعه. ودليل أنه يطلب ستر الميت جميعه ما جاء في حديث خباب بن الأرث رضي الله عنه أنه قال في ما لقيه الصحابة، قال: ومنهم من لم يتعجل من أجله شيئا، منهم مصعب بن عمير فقد مات فغطوه بنمرة، كانوا إذا ستروا وجهه بدت رجلاه، وإذا ستروا رجليه بدا رأسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استروا وجهه وضعوا على رجليه الإذخر. فدل ذلك على أن ستر بدن الميت جميعه مطلوب، ولو لم يكن مطلوبا ما أمر النبي صلى الله لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يضعوا على رجليه إذخرا ليستروا بدنه بالإذخر. فالمقصود أن قوله الواجب في الكفن ثوب يستر جميعه دليله ما تقدم من عمل من حديث خباب، وأيضا من عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة رضي الله عنهم في الموتى. قال: والمقصود بالستر هنا ستر البدن بما لا يصف البشرة، بما لا يكون شفافا يبدي البشرة، بل ما يستر سترا لا ترى معه البشرة من ورائه. قال رحمه الله: سوى رأس الميت، سوى رأس المحرم وجه المحرمة. وذلك أن المحرم والمحرمة يبعثان ملبيان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكفنوه في ثوبين، ولا تقربوه طيبا، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، وفي رواية وجهه. ثم قال: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وهذا وجه الاستثناء الذي ذكره المصنف رحمه الله. قال: وصفة الصلاة عليه. انتهى الآن من الحديث عن الكفن. قال: وصفة الصلاة عليه، أي صفة الصلاة على الميت، أن يقوم فيكبر فيقرأ الفاتحة. أن يقوم، فدل ذلك على أن القيام مطلوب في الصلاة على الجنازة. ذاك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه صلى على الميت غير قائم، فالقيام على الميت ركن من أركان الصلاة عليه على الصحيح من قوله العلماء. وبعد ذلك قال: فيكبر، أي يكبر تكبيرة الدخول في الصلاة وهي تكبيرة الإحرام، فيقرأ الفاتحة. وقراءة الفاتحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما نقله الصحابة رضي الله عنهم. فقد جاء عن ابن عباس أنه جهر بالفاتحة ثم قال: لتعلموا أنها سنة، أي أنها واردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقرأ الفاتحة ثم بعد ذلك قال: ثم يكبر، أي التكبيرة الثانية، وهذه التكبيرة ركن. ويصلي على النبي، أي ويقول ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في الصلاة عليه، بأن يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ودليل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع ما جاء في حديث فضالة بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يصلي فدعا من غير أن يحمد الله تعالى ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له أو لغيره: إذا صلى أحده إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو.